بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القول الثامن، وهو التفصيل بين حال الإجماع فلا يجري فيه الاستصحاب وغيره بجريان الاستصحاب فيه. وصلنا إلى هذه العبارة: وقد يفرق بينهما. قلنا بأنه الاستصحاب أي شيء يكون مستنده أو مستنده لا يختلف في ذلك، سواء ذهبنا إلى حجية الاستصحاب أو إلى إنكار حجيته، بين حال الإجماع وغيره. فهذا التفصيل على أي تقدير لا وجه له، ولكن ربما يوجه هذا التفصيل بنقطة أخرى، وهو أنه كما تعلمون وسيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى، يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع وإحراز الموضوع في الزمان الثاني حتى نستصحب ذلك الحكم الذي ثبت للموضوع في الزمان الأول إلى الزمان الثاني، ونثبته لذلك الموضوع الذي أحرز بقاؤه. فشرط الاستصحاب بقاء الموضوع وإحرازنا لذلك البقاء. من هنا ننطلق إلى هذا الفرق وهذا والتوجيه لهذا التفصيل، ونقول بأنه إذا كان الدليل لفظيا كخبر الواحد مثلا، الموضوع مبين في الدليل اللفظي. ما دام يكون الموضوع مبينا فنحن في الزمان الثاني يمكن لنا أن نرى حال الموضوع، هل هو باق حتى نستصحب الحكم أو هو غير باق حتى لا يمكن الاستصحاب. مثلا إذا قال المولى، إذا قال الشارع: الماء إذا تغير نجس. هنا ما هو الموضوع؟ الماء. نعم، إذا تغير قيد، ولكن الموضوع لهذا الماء، الموضوع لهذا الحكم هو الماء. فعند التغير اللي هو الزمان الثاني الزمان الأول والحالة الأولى، هذا الحكم يترتب بمقتضى هذه الرواية. في الزمان الثاني اللي هو بعد زوال التغير من قبل نفسه، نحن إذا أردنا استصحاب النجاسة لابد من إحراز الموضوع. شنو هو الموضوع الذي فهمناه من هذه الرواية؟ أن الموضوع هو الماء. في الزمان الثاني الماء موجود، فنحرز بقاء الموضوع فنستصحب الحكم له. وهكذا ربما ومن جهة أخرى في بعض الموارد نرى أن الموضوع غير باق. مثلا إذا قال: الماء المتغير نجس. فهنا الماء المتغير نجس، سلام عليكم ورحمة الله، الذي نفهمه من هذه الرواية أن الموضوع هو الماء المتلبس بالتغير. ففي الزمان الثاني بعد زوال التغير، هنا بعد الموضوع منتفن، ماكو موضوع حتى نستصحب الحكمة. لا، هذا بالنسبة للأدلة اللفظية. فشوفوا في الدليل اللي فيما لو ثبت الحكم بدليل لفظي يمكن الاستصحاب. شنو النكتة؟ النكتة مو أنه الأدلة تفرق بين الاستصحاب وغيره، لا، نكتة أخرى، أنه من شرائط الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. هذا الشرط يمكن تحققه أين؟ في الأدلة اللفظية. أما في الإجماع، الإجماع قام مثلا على نجاسة الماء المتغير، صحيح؟ ونحن لا نعلم هل الموضوع لهذا الحكم الماء، حتى في الزمان الثاني الموضوع يكون محرزا فيستصحب الحكم له، أو أن الموضوع هو الماء المتلبس بالتغير حتى في الزمان الثاني الموضوع لا يكون محرزا فلا يجري الاستصحاب. أساسا لا نعرف الموضوع، لما نعرف الموضوع شنو في هذا الدليل، نعرف أنه إجمالا بأنه إذا الماء تغير ينجس، ولكن شنو هو الموضوع لهذا الحكم لا نعرف. عندما لا نعرف ذلك شرط، يعني أحد شروط الاستصحاب لا يتحقق، من هاي الجهة لا يجري الاستصحاب في مثل الإجماع. هذا توجيه ومحاولة أخيرة لتوجيه هذا القول الثامن.
معيار النفس أشكال المصنف أنه غير مختص بحال الإجماع، الكل أدلة اللبية.
إيه هو الشيخ يأتي وربما يقول هذا الإشكال. نعم لا لا، ربما هذا الإشكال ما يذكره، ولكن هذا الإشكال سلام عليكم ورحمة الله أعرض في خدمتكم. الشيخ رحمه الله يقول بأنه هذا الكلام سيرد بما نذكره في بحث هذا الشرط، شرط بقاء الموضوع، وهو أنه المرجع. دققوا شنو رد الشيخ على هذا التوجيه. الشيخ رحمه الله يقول المرجع في تعيين موضوع حكم، حتى نرى بأن الموضوع موجود في الزمان الثاني حتى يصح الاستصحاب، وغير موجود حتى لا يجري الاستصحاب، المرجع في تعيين الموضوع هو العرف. العرف كيف يتلقى من الدليل؟ العرف تلقيه من الدليل أنه أي شيء هو الموضوع، هذا هو المرجع، ولا فرق في ذلك بين الأدلة اللبية والأدلة اللفظية. سواء قام الإجماع على نجاسة الماء المتغير أم وردنا الخبر بأنه الماء المتغير ينجس، العرف شنو يشوفه هو الموضوع. تفصيل إن شاء الله بعدين يأتي، لأنه بظاهرة بحاجة لا تأمل هذا الكلام على أي تقدير حتى نصل إلى حجة القول التاسع. وقد يفرق بينهما بين حال الإجماع وغيره بأن الموضوع في النص في غير الإجماع مبين يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه في الآن اللاحق، فيمكن إحراز الموضوع حتى يجري الاستصحاب. هذا الشرط يمكن تحققه في غير الإجماع، أما في الإجماع هذا الشرط لا يمكن تحققه، لأنه في الإجماع أصلا ما ندري شنو الدليل، يعني لا نعلم أي شيء هو الموضوع في هذا الدليل. وفي الاستصحاب لا بد من إحراز الموضوع في الزمان الثاني حتى نستصحب الحكم له، كما إذا قال الماء إذا تغير نجسة، فإن الماء موضوع والتغير قيد للنجاسة. هذا القيد لا نقصد به القيد اللي هو دخيل في الموضوع، فإذا زال التغير أمكن إحراز بقاء الموضوع وهو الماء، ثم استصحاب النجاسة للماء حيث أنه كان موضوعا للحكم في لسان الدليل. أما هذا في الإجماع، لو قام الإجماع على نجاسة الماء المتغير ما ندري شنو هو الموضوع، هل الموضوع هو الماء أو الموضوع هو الماء المتلبس بالتغير. وإذا قال الماء المتغير نجسون، هنا الموضوع شنو صار؟ الماء المتغير، فظاهره ثبوت النجاسة مو للماء، لا للماء المتلبس بالتغير. فإذا زال التغير، شوفوا هناك الماء إذا تغير نجسة، ربما يعني يستفاد من الرواية لو كانت الرواية بهذا الشكل، يعني من هذا القول أن التغير قيد للحكم مو للموضوع، فالموضوع هو الماء المجرد. أما عندما يقول الماء المتغير نجس، المتغير قيد لمنه صار؟ قيد للماء، قيد للموضوع. فالموضوع بعد مو الماء، الموضوع شنو هو؟ الماء المتلبس بالتغير. ففي الزمان الثاني عندما يزول التغير من تلقاء نفسه من هبوب الرياح، الموضوع مو محفوظ في الزمان الثاني، مو باقي في الزمان الثاني، فلا يمكن استصحابه بالنسبة إليه. فإذا زال التغير لم يمكن الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع، لأن الموضوع هو المتلبس بالتغير وهو غير موجود. كما إذا قال هذا مثال لعدم بقاء الموضوع، الكلب نجس، فإنه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالة الكلب ملحا لعدم بقاء الموضوع في الزمان الثاني. شوفوا، ففي الدليل اللفظي بقاء الموضوع يمكن إحراجه. لماذا؟ لأنه الموضوع بالدقة معلوم شنو، هل هو الماء أو هو الماء المتغير. أما في الإجماع، نحن إجمالا نعلم إجماع دليل لبي بعد ماء للسان، حتى يتبين لنا الموضوع بأطرافه وشرائطه وقيوده. في الإجماع نعلم بأنه الماء المتغير نجس، ولكن هل الموضوع للنجاسة الماء أو الماء المتغير؟ لا نعرف ذلك. ففي الزمان الثاني عندما يزول التغير من قبل نفسه، ماء موجود ولكن الماء المتغير ما موجود، ونحن لا نعلم ما هو الموضوع في هذا الحكم. يعني مو مثل اللفظ حتى نشوف شنو جعل الموضوع، الإجماع بلا لفظ. تضح شنو صار؟ واضح؟ فما دام لا يمكنه إحراز بقاء الموضوع لهذه الجهة، لا يجري الاستصحاب. فإذا فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغير، فالإجماع أمر لبي ليس فيه تعرض لبيان كون الماء موضوعا والتغير قيدا للحكم. الموضوع هو الماء المجرد، حتى نتمكن من الاستصحاب في الزمان الثاني بعد زوال التغير من قبل نفسه، أو أن الموضوع هو المتلبس بوصف التغير، حتى في الزمان الثاني لا يمكن جريان الاستصحاب. وكذلك إذا انعقد مثال آخر، إذا انعقد الإجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثم مات، فأنا هنا أسألكم، هنا يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب؟ نقدر نستصحب هذا المجتهد قبل يوم كان حي؟ قطعا كان يصح لي أن أقلده لقيام الإجماع على جواز تقليد المجتهد الحي المنطبق عليه كلام الإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه مخالفا على هواه فللعوام أن يقلدوه. الآن توفي هذا العالم، نقدر نستصحب جواز التقليد؟ شنو الموضوع؟ أحسنتم. إذا الموضوع لجواز التقليد كان المجتهد نستصحبه، أما إذا كان المجتهد بقيد الحياة أقدر أستصحبه؟ لا. بس ما ندري شنو الموضوع، لأنه إجماع ما بلسان. الإجماع هاي الأمور الدقيقة ما تطلع من الإجماع، بخلاف أنه إذا ورد رواية خل نشوف في الرواية مثلا قال المجتهد الحي يجوز تقليده، أو المجتهد يجوز تقليده، أو المجتهد إذا كان حيا يجوز تقليده، أو المجتهد في حالة حياتية يجوز تقليده مثلا. بس إذا كان حيا هذا بشرط أنه لا يكون إلى مفهومها وإناك والله بعد أصلا منشك في الزمان الثاني، فإنه لا يتعين الموضوع حتى يحرز عند إرادة الاستصحاب. أصلا ما ندري شنو الموضوع بالدقة، لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلة غير اللفظي، هذا الإشكال اللي أشرت إليه، هو غير مختص بالإجماع. شوفوا هذا في الواقع الرد لهذا التوجيه، هذا التوجيه هذا قد يفرق بينهما. كان يريد شنو يسوي؟ يوجه هذا التفصيل، التفصيل بين الإجماع وبين غيره من أدلة الحكم المستصحب، صحيح؟ الشيخ بعد أن ذكر هذا التوجيه يقول بس أكو نقطة، هذا التوجيه اللي ذكرناه عام لكل دليل لبي مو بس الإجماع. يعني إذا كان دليل الحكم المستصحب فعل المعصوم أو تقرير المعصوم أو شهرة أو سيرة، هاي كلها شنو؟ أمور لبية مالها لسان. واضح أو لا؟ نفس الإشكال يجري. هنا كان شوي يحتاج دقة. ها مع أن ما سيجي وتقدم هذا إشكال على أصل المطلب. شنو الإشكال على أصل هذا التوجيه؟ الإشكال اللي ذكرناه هذا أعرض في خدمتكم، لكن أنه هذا التوجيه عام لكل الأدلة اللفظية. يعني هذا الفرق اللي ذكرناه ما يشمل بس هاي النقطة اللي ذكرناها في الإجماع، مو بس في الإجماع، في كل الأدلة اللبية. بعد ليش فصل بين الإجماع وغيره؟ لازم كانوا يفصلون بين الإجماع وبين الأدلة اللبية. غير أنه أكو نقطة أخرى، ربما ما أدري الآن، ربما في الأوثق أشار إلى بأنه أصلا هذا كلام الشيخ مو هالقد دقيق. ليش؟ لأنه شوفوا حتى بعض الأوقات في الأدلة اللفظية الموضوع لا يكون مبينا. تضح شنو صار؟ يعني هذا احنا الان في هذا في التوجيه قلنا انه اكو فرق بين الاجماع وغيره، بعدين في لكن هذا الكلام قلنا لا، الفرق بين الادله اللبيه والادله اللفظيه. بس في الواقع من هاي الحيثيه انه الموضوع فيه مبين حتى يمكن الاستصحاب، او الموضوع غير مبين حتى من نقدر نستصحب. ليش؟ لانه شرط الاستصحاب ما يتحقق. من نقدر نوفر شرط الاستصحاب اللي هو احراز بقاء الموضوع؟ لماذا؟ لأنه قلنا يعني هذا كلام الشيخ أكو فيه إشكال. أولا بعض الأوقات الأدلة اللبية الموضوع فيها واضح، بعض الأوقات في الأدلة اللفظية الموضوع فيها غير واضح. يعني لا تتصور أنه دائما في الدليل اللبي الموضوع غير واضح ودائما في الأدلة اللفظية الموضوع شنو؟ مبين. لا، ليس الأمر كذلك. هاي نقطة. أما الإشكال على أصل هذا التوجيه بأنه يا بأنتوا ردتوا توجهون هذا التفصيل بقضية إحراز الموضوع، بأنه في الأدلة اللفظية إحراز الموضوع ممكن، أما في الأدلة في الأدلة غير اللفظية الآن في الإجماع أو في مطلق اللبية إحراز الموضوع غير ممكن، فذاك شرط الاستصحاب ما يتحقق. نقول أصلا قضية، دققوا، قضية إحراز أصلا موضوع، ما هو الموضوع؟ انتوا الان تريدون تستصحبون بعد، شوفوا زيد كان عادل، الان انتوا شكون في عدالته، تريدون تستصحبون شنو؟ ما هو المستصحب؟ العداله، صح؟ شنو هو الموضوع؟ زيد. واضح هذا. ما هو المرجع او من هو المرجع لتشخيص وتعيين الموضوع في الادله انه هذا الحكم موضوعه شنو؟ الشيخ يقول أصلا الموضوع المرجع في ذلك لا الدقه العقليه ولا اصلا لسان الادله. يعني حتى مثلا لو كانت هناك رواية بأنه الماء المتغير نجس، الآن نسأل هناك حكم، شنو ذلك الحكم؟ النجاسة. خش شنو الموضوع لهذه النجاسة؟ شنو الموضوع له؟ نرجع على الدليل، الماء المتغير، صحيح؟ الماء المتغير يعني الماء المتلبس بالتغير. شيخ يقول لا، لازم تروح للعرف. تقول أيها العرف، هذا الدليل شنو تفهم منه؟ العرف يقول أنا أفهم أنه الموضوع لهذا الحكم هو الماء، مو الماء المتلبس بالتغير. تضح شنو صار؟ هكذا في الأدلة اللبية. يعني مثلا لو قام الإجماع على نجاسة الماء المتغير، نذهب إلى العرف بأنه فيه شيء في عندما يقوم الإجماع على نجاسة الماء المتغير، خم نجاسة حكم، شنو موضوع عرف؟ يقول أنا أفهم موضوع مثلا الماء، أو أفهم موضوع الماء المتلبس بالتغير. على أي تقدير المرجع هو العرف لا لفظ الدليل، حتى تفرقون بين الدليل اللبي لأنه ما أنا لفظ فالموضوع فيه غير مبين، وبين الدليل اللفظي بأنه إلى لفظ والموضوع فيه مبين. لذا هناك ما يصير استصحاب، هنا يصير. لا، ليس الأمر كذلك. أصلا المرجع مو نفس الدليل، المرجع هو العرف. تضح شنو صار؟ فهذا التفصيل، هذا الفرق، يعني هذا التوجيه من أساسه نصف. مع أن ما سيجي وتقدم أيضا إشارة إليه من أن تعيين الموضوع في الاستصحاب بيد العرف إلى العرف لا بالمداقة العقلية ولا بمراجعة الأدلة الشرعية. أصلا من نرجع حتى لو كان الدليل لفظيا من نرجع إلى لفظ الدليل نشوف العرف شنو يتلقى. يكفي في دفع الفرق المذكور، فإن العرف هو المعيار في موضوع الحكم سواء كان الدليل لفظيا أو لبيا. فمن حيث دققوا، فمن هاي الحيثية، حيثية الموضوع وحيثية إحراز بقاء الموضوع، لا فرق بين الدليل اللفظي وبين الدليل اللبي، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد لفظ دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق. يعني مثلا في نفس المثال المال متغير النجس، نرى أن العرف تلقيه من هذا الدليل أن الموضوع شنو هو؟ الماء، لا الماء المتغير، مع أنه ظاهر الدليل إذا حسب اللفظ نريد نشوفه شنو موضوع الدليل، شنو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم الماء المتغير. العرف ليس كذلك، إلى تلقيه الخاص كما سيجيء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله. انتهى ولله الحمد الكلام في القول الثامن. القول التاسع، حجة القول التاسع، وهو هذا قول مهم. ليش؟ لأنه هذا القول اختاره المحقق الحلي، واختاره صاحب الفصول، واختاره الشيخ الأنصاري أيضا، شيخنا المرتضى الشيخ الأعظم اختار هذا القول. نعم هناك فروق، يعني فرق بين مذهب المحقق الحلي وبين مذهب صاحب الفصول والشيخ الأنصاري. إن شاء الله سيأتي الفرق بين مذهب الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول وبين مذهب من؟ المحقق. وأيضا الفرق بين مذهب المحقق الحلي والمحقق الخنصاري، لأنه هاي أقوال متشابهة، فيأتي إن شاء الله ما هو الفرق بين هذه الأقوال. حجة القول التاسع، وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع. نعم هذا إعراب، شلون يصير بينما ثبت وثبت احتياجه بعدين ظهر الشكل بعد وبين غيره ما، هذا ما يظهر خبر حجة، حجة القول التاسع ما يظهر من آخر كلام المحقق. ما هو القول التاسع؟ القول التاسع أيضا من الأقوال المفصلة، تفصيل في المسألة، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع. إذا كان الشك في بقاء المستصحب من جهة الشك في الرافع، يعني كنا نعلم بأن هذا المستصحب، دققوا زين هاي أول المسألة بعد، كنا نعلم بأن المستصحب فيها اقتضاء شنو؟ فيها اقتضاء البقاء، فيها قابلية الاستمرار. بعد ليش دنشك في الزمان الثاني بأنه بعد موجود أو ما موجود؟ ليش دنشك؟ لأنه نحتمل مجيء الرافع، فهنا يجري الاستصحاب. مثال الشمعة لا تنزو، مثال لطيف سهل، فدمرة أنتوا في هاي الغرفة أو في مثلا في ساحة داركم تشعلون شمعة، صحيح؟ هاي الشمعة الآن مشتعلة ساعة 7 الصبح، ساعة 10 يعني بعد 3 ساعات تشكون بأنه الشمعة بعده مشتعلة أو شنو؟ أو انطفأت الشمعة، واضح؟ خو إهنا هذا الشك يمكن أن يكون له منشأان. فد مرة أنا أسألكم ليش تشك؟ تقول لأنه هاي الشمعة كانت شمعة قصيرة، شمعة صغيرة، صح؟ فأصلا أنا ما أدري هاي الشمعة تقدر تبقى 3 ساعات لو ساعة وشنو كل تموعه يروح، صار واضح؟ هذا الشك في شنو؟ هذا الشك في بقاء الشمعة من جهة الشك في المقتضي. لأ أصلا ما أدري هاي الشمعة أكو بيقتضى تبقى مشتعلة 3 ساعات، مضاية 3 ساعات أم لا. فد مرة تقول لا هاي الشمعة مثلا شمعة طويلة أو فيها اقتضاء أن تبقى مشتعل لمدة مثلا 20 ساعة. أقول خل ليش أنا تشك 3 ساعات صارت؟ تقول ها أحتمل بأنه الرياح هبت وأطفأتها، هذا الشك في البقاء من جهة الشك في شنو؟ مو في المقتضي، الشرع بيقتضى أن تبقى مشتعلة لعشرين ساعة، من جهة الشك في الرافع. القول التاسع يقول إذا كان الشك من جهة الرافع هنا الاستصحاب يجب، أما إذا كان الشك من جهة المقتضي الاستصحاب لا يجري. أما الدليل على هذا القول، المحقق رحمه الله في المعارج استدل على هذا القول بأنه دققوا، إذا كان المقتضي للحكم، إذا كان المقتضي للحكم فيه شنو؟ يقتضي الحكم على الدوام، يعني الشيء الذي اقتضى العلة وراء، الآن نعبر هكذا، العلة وراء المستصحب في الزمان الأول أوجد المستصحب، والمستصحب فيه قابلية لأن شنو؟ لأن يبقى. بعدين لأجل الرافع شككنا بأنه هذا المستصحب بعده باق أو ارتفع، فنقول هنا ما دام أكو مقتضي، شوفوا ما دام أن المقتضي اللي كان في الزمان الأول ذاك المقتضي كان قوي وكان يقتضي مقتضاه بنحو مستمر ولا نعلم مجيء الرافع، فنتيجته شنو؟ نتيجته أنه نستصحب، نتيجته نحكم ببقاء المقتضى. تضح شنو صار؟ ما دام أن المقتضي يقتضي المقتضى بنحو مستمر، الآن شككنا في بقاء المقتضى صح؟ نقول ما دام أن المقتضي كان هالشكل والآن شكنا في بقاء المقتضى من جهة الرافع ولا نعلم مجيء الرافع فنحكم ببقاء المقتضى. هذا حاصل كلام مع تفصيل هذا الكلام مر مفصلا شرحنا إن شاء الله بعدين في التطبيق. الشيخ أصل دليل اتضح واضح، مثلا مثال اللي يضرب حتى أكثر يصير واضح، شو مثال اللي يضرب؟ شخص قال لزوجته أنت بائن، أنا أسألكم كان هناك عقد النكاح فد 10 سنوات، بعد 10 سنوات اجى شنو؟ انت بائن. الان بعد انت بائن نشك بانه الزوجية مستمرة او لا؟ ليش ننشك؟ لانه ما ندري انت بائن من الفاظ الطلاق شرعا او لا. هنا المحقق والحلي رحمه الله نقول نستصحب الزوجية، لماذا؟ لانه العقد هو الذي اقتضى علقة الزوجية، هو الذي أوجد علقة الزوجية. أسألكم العقد عندما قبل 10 سنوات اجى هذا زوجتك نفسي وقبلته، هذا العقد كان يقتضي العلقة موقتا أو على شنو؟ على الدوام. العقد عقد الزواج يقتضي العلقة على الدوام، فالمقتضي هالشكل، أكو مقتضي. الآن ليش دنشوك؟ لأنه نحتمل بأنه قطعا هناك رافع اسمه شنو؟ أنت طالق. هذا أنت طالق قطعا رافع، إذا كان أنت طالق بعد ماكو مجال للاستصحاب لأنه قطعا يرفع العلقة. أما نشوك بأنه أنت بائن، هذا هم يرفع العلقة أو لا؟ فالمقتضي فيه استمرار الدوام، يعني بالنسبة للمقتضى. الرافع المشكوك نحكم بأنه المقتضى بعده باقي، نحكم ببقاء الزوجية. الشيخ رحمه الله يشكل على هذا الكلام بأنه شوفوا نحن لا نتمكن من الحكم بوجود شيء إلا بعد العلم بوجود علته التامة. إذا العلة التامة تكون موجودة الشيء أيضا المعلول يكون موجودا، أما إذا العلة التامة، دققوا كلام المحقق إلى صبغة عقلية، يعني هذا مطلب عقلي، ده يقول هناك كان هناك مقتضي يقتضي شيئا على الدوام، الآن نشك هل جاء رافع ذلك المقتضي صحيح؟ هل جاء أم لا؟ لا نعلم فنحكم ببقاء المقتضى. كلامه ما له صبغة روائية، ما دي يستدل بروايات الاستصحاب بقضية التعول، لا يقول هاي قضية عقلائية. الشيخ يقول بأنه العقلاء والعقل كيف يحكمون؟ يقولون بأنه الشيء المعلول إذا كانت علته التامة موجودة أحرزنا بقاء ووجود علته التامة نحكم بوجود ذلك الشيء. أما إذا لا، مثلا أنتم شو وقت تحكمون باحتراق الورقة؟ إذا أحرزتم العلة التامة له، شنو هو العلة التامة؟ وجود النار، وجود الالتصاق بين النار وعدم الرطوبة، المقتضي الشرط عدم المانع، صح؟ إذا أحرزتم هاي الثلاثة تشكل شنو؟ تشكل العلة التامة للاحتراق. إذا أحرزنا هذه الثلاثة فنحرز الاحتراق. أما إذا أحرزنا النار وأحرزنا عدم الرطوبة ولكن لم نحرز الالتصاق، أو أحرزنا النار والالتصاق ولم نحرز عدم الرطوبة، تقدرون تسدون عينكم تجيبون النار يم الورقة، بس ما تدرون الورقة مرطوبة أو لا، فيها بلل أو لا، صح؟ بس أكو نار والآن أكو ورقة، أنتم شنو غمضتوا عينكم تقولون أنا أحرزت الاحتراق، تقدرون؟ قطعا لا يمكن ذلك. العرض يقول أنتم شلون أحرزت الاحتراق؟ الاحتراق لا يكون إلا بعد إحراز أمر ثالث وهو عدم وجود الرطوبة وأنت لم تحرزها. خلنا نأتي إلى بحثنا، نقول للمحقق الحلي علقة الزوجية، في أصلا نفس المثال، علقة الزوجية معلول، شنو علته التامة؟ كود، شوفوا أي شيء، أي معلول من دائرة، يعني مما يشكل علته التامة عدم الرافع. إيش وقت المعلول يوجد؟ إذا كان هناك مقتضى له والشروط كانت متوفرة والموانع كانت مرتفعة، وأنت تقول أنا ما أدري أنت بائن رافع أو لا، تحتمل رافعيته أم لا؟ تحتمل، فأنت لم تحرز عدم الموانع، صار واضح؟ فكيف تحكم ببقاء المقتضى؟ والحال أنك لم تحرز العلة التامة، أحرزت العلة الناقصة، تقول مقتضي أكو مثلا شراطة أكو بس ما أدري رافع أكو أو لا، شلون تقول المقتضى موجود؟ تضح شنو صار؟ فالعقلاء، شوف قلنا كلام المحقق كلام عقلائي، دي يحكي حسب فهم العقلاء، كلام عقلي وعقلائي، يقول العقلاء هكذا رأت. نقول لا، العقلاء لا يحكمون ببقاء الشيء إلا بعد إحراز علته التامة. أما العلة الناقصة إذا أحرزوها ما أدري نص العلة ما أحر، لم يحرز عدهم، هنا يحكمون بتحقق المعلول؟ لا، ولو احنا نقبل كلامها ولكن مو لهذا الدليل، دليل اخر. خلونا نطبق حجة القول، قول التاسع، وهو هذا، وهو راجع الى شنو هو القول التاسع، هذا لازم كان يكون بين شارحتين، وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع الى الرافع، يعني بين ما كان هناك مقتضى لاستمرار المستصحب وارتفاع بحاجة الى شنو، بحاجة الى رافع، هو في نفسه بقابلية يستمر، ايش وقت يرتفع؟ اذا اجى رافع، اذا اجى ناقض، واضح؟ وبين غيره، بين انه ما لم يثبت، ما لم يثبت شنو؟ ما لم يثبت القابلية في نفس المستصحب، يعني الشك كان في المقتضي، اصلا ما ادري هاي الشمعة تقدر تبقى 3 ساعات مضاءة او لا. شنو حجة هذا القول؟ ما يظهر من آخر كلام المحقق الحلي على الله مقامه في المعارج كما تقدم في نقل الأقوال سابقا، حيث قال والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم اللي الآن شككنا في ذلك الحكم في الزمان الثاني، الحكم الذي نريد استصحابه، فإن كان الدليل يقتضي ذلك الحكم مطلقا وجب الحكم في الزمان الثاني باستمرار الحكم، باستمرار الحكم مثلا الزوجية النجاسة كعقد النكاح، فإنه يوجب حل الوط مو في زمان خاص، لا مطلقة، ما دام ليجي أنت طالق الأحكام الزوجية مترتبة. فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بهذه الألفاظ، لو قال حل الوط ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده، الآن بعد أن جاء الرافع المشكوك، مشكوك الرافعية، صحيح؟ هنا ماذا نصنع؟ نستصحب علقة الزوجية، كان صحيحا خل ليش هذا يعني استصحاب بعد يقول إذا واحد اجى هنا استصحاب هذا الاستصحاب صحيح. خب ليش؟ فإن المقتضي للتحليل شنو كان المقتضي لترتيب أحكام الزوجية وهو العقد اقتضى التحليل مطلقا. فالمقتضي في المستصحب شنو؟ تام ولا يعلم. خل ليش الان نشك اذا اقتضاه مطلقا؟ خل الان نقول موجود نقول ها لانه اجي فرد شي ما ندري هو رافع او مرافع. ولا يعلم انه انتباء رافع لذلك الاقتضاء ام لا فيثبت الحكم عملا بالمقتضي لانه المقتضي كان في هاي القوه فنعمل بذلك المقتضي. ان قلت ايها المحقق انتوا تقولون نعمل بالمقتضي بعد الان بعد انتباء نقول لا روحوا انتوا في بيت واحد وانتوا بعد بعدكم زوج وزوجه الزوجيه باقيه تقولون عملا بالمقتضي. قال المقتضي مو باقي. المقتضي لم يبقى لانه شنو كان المقتضي للزوجيه؟ العقد. زوجتك نفسي قبلته صحيح. خو هاي الالفاظ الان باقيه او قبل 10 سنوات هاي الالفاظ وجدت في الخارج متصرمه الوجود بعد توجد تنعدم. هاي الالفاظ وجدت وانعدمت. العقد مو موجود حتى الان. بنقول العقد موجود فقوه العقد وراء قضيه الزوجيه فالزوجيه مستمره. اتضح شنو صار؟ العقد الان ما موجود. المحقق يجيب يقول احنا ما نحتاج الى بقاء العقد هنا الان وقوع يكفي لأنه العقد عندما وقع صحيح هو وقع وانتهى لفظ العقد ولكن هذا العقد اللي وقع وانتهى شنو كان تأثيره؟ تأثيره كانت زوجية صحيح علقة الزوجية. هذا هاي العلقة اللي أحدثها العقد فيها قابلية البقاء أم لا؟ كان فيها قابلية البقاء. الكلام هنا تضع شنو صار؟ عرفوا أنه العقد شنو كان ومثل لفظ البيع بيعته اشتريته خلاص هذا بيعته اشتريته لحظة ويخلص. ولكن الذي يحدثه في عالم الاعتبار في عالم الاعتبار اللي هو الملكية فيها اقتضاء أن تبقى أم لا؟ فيها اقتضاء. هذا هو محل الكلام. لا يقال أن المقتضية هو العقد. المقتضي لشنو؟ للعلقة الزوجية هو العقد. ولم يثبت أنه باق. من أدري العقد بعده باقي أو لا؟ ربما مراد شنو هنا؟ شوفوا قلنا المحتملات في هذا في أنه هو العقد. أكو احتمال بأنه عقد شنو؟ المراد نفس صيغة العقد. وهذا قطعا مو باقي. ما أنه لم يثبت أنه باق. أكو احتمال أنه المراد منه العقد في عالم الاعتبار. صحيح؟ العقد في عالم الاعتبار المحقق الهمداني عبر عنه بالعلقة الزوجية يعني ذاك الأثر اللي أحدثه العقد في عالم الاعتبار لأنه في عالم الخوف في الخارج شي ما يصير حسب اللي احنا يعني حسب الظاهر اللي يأثر العقد وين في عالم الاعتبار ذلك الشيء الاعتباري فلم يثبت الحكم ما دام لا نعلم أنه هاي العلقة بعدها موجودة أم لا فالحكم ما يكون ثابت لأننا نقول وقوع العقد احنا ما نحتاج الى بقائه احنا شنو نريده وقوع العقد. العقد عندما وقع اثر شنو كان العلقة المستمرة. وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا يعني مطلقا فيلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوام المقتضي. دققوا اللي يأثر في بقاء المقتضى شنو هو؟ مو دوام المقتضي بل وقوع المقتضي. احنا ما نحتاج نحرز دوام المقتضي لأنه المقتضي إذا كان أعرض في خدمتكم إذا كان المقتضي نفس الألفاظ قطعا لم يبقى. إذا هم المقتضي شيء في عالم الاعتبار ربما شنو فلا نعلم ربما صار ارتفع بسببه انتباء ربما الصدق هذا رفعه، ولكن نظرنا إلى ماذا؟ إلى وقوع المقتضي. هذا المقتضي عندما وقع، ما هو المقتضى له؟ الحلية المستمرة. هاي الحلية المستمرة نحن نستصحبها. لأننا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدان، فيلزم دوام الحل. خشنوا المنشأ وراء هذا دوام الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي اللي مقتضى كان الحلية المستمرة لا دوام المقتضي. حتى أنتم تشككون بأنه الآن خب مقتضي بعد ماكو، نقول أصلا من يعتقد أصلا ليكون. المهم عندنا أن المقتضي قطعا وقع قبل 10 سنوات، أثر شنو كان؟ أثر كان دوام الحل. فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. الحل ثابت حتى شوكت، حتى مجيء الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل، لا إحنا نعمل بدليل. وإن كان يعني أمرا آخر، الخصم هنا يعني نافي الاستصحاب، يعني أمرا آخر وراء هذا غير هذا المطلب، فنحن مضربون عن. انتهى كلام المحقق. وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي وعدم العلم بالرافع. هذا لوجود المقتضي زائد، أنه المقتضي موجود ولا نعلم الرافع. المقتضي موجود، وجود المقتضي يعني شنو؟ يعني وقوع المقتضي. ها وقوع المقتضي، لأنه المقتضي الآن ما موجود. ما ادري هذا زين ان شاء الله اتضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.